خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يثأر لنفسه ولا يقتص لنفسه، وإنما يغضب كما قالت أم المؤمنين إذا انتهكت حرمات الله. فغضب عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان ينبغي أن يقول هذا القول، لأنه يدل على اختصاص الحكم به عليه الصلاة والسلام، والتشريع لم يدل على ذلك، خاصة وأنه أجابه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم وأعلم بما أتقي. إذا كان هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يبين عن حال نفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ما استطاع أن يزكي نفسه، قال لأرجو، وهذا يدل على أنه إذا ارتفع مقام العبد عند الله لا يرتفع إلا بحدود الشرع، ولا يستطيع أحد أن يضع نفسه في مقام عند الله ما لم يأذن له الله بذلك ولو كان نبيا. انظر كيف الأنبياء تخاف، فأين هؤلاء الذين يبالغون في الأولياء والأقطاب والصالحين وأنهم قد بلغوا ما بلغوا؟ هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، كيف الذين يزكون ويبالغون في التزكيات؟ فلان هذا أصلح عباد الله، فلان ما على الأرض أصلح منه، فلان هو البركة، فلان هو الخير. والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر، نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأقل، إني لأرجو صلوات ربي وسلامه عليه، لن تقرأ قصص الأنبياء في كتاب الله، ولن تنظر في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أموره إلا وجدت أكمل الناس أدبا مع الله هم الأنبياء. لا يستطيع أحد أن يزكي أحد، احذر التزكية، والله حذرنا من هذا، فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر، نبي الأمة، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي إذا هبت الريح دخل وخرج وأقبل وأدبر وعرف الخوف في وجهه، وقال: أخشى أن تكون مثل ريح عاد، وما أمن من مكر الله ولا من غضب الله ولا من سطوة الله. هذا مقام الأدب الذي شرف الله به الأنبياء وشرف به العلماء، هذا هو العلم، وهذا هو الصلاح التقي النقي الزكي الذي لا يقصد من ورائه لفت الأنظار ولا الرياء ولا السمعة. إلى هؤلاء الذين يمدحون ويزكون أن يأخذوا الحذر، ولذلك لا يستطيع أحد أن يشهد لأحد بالتقوى والصلاح، لأنه إلا ما ظهر من يقول: أحسبه والله حسيبه، فلان فيه خير، أحسبه فيه خير، لأنه رأى منه خير، رأى منه محافظة على الصلاة، رأى منه صلاحا خيرا، يقول أحسبه أنه على خير، أو يقول ما علمت منه إلا خيرا. أما فلان أصلح الناس، أعبد الناس، إمام الزمان، قطب الزمان، رح الزمان، عامود الزمان، اسطوانة الزمان، هذه لا تقدم ولا تؤخر. كم من إنسان رفعه الناس ووضعه الله، وكم من أناس لهجت الأنس بمدحهم لم يزدادوا إلا سفالا عند الله. المدح لا خير فيه، والتزكية لا خير فيها، ولذلك تجد السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ما جاءوا يعظمون ولا يأتون بالألقاب ولا يأتون لأنها فتنة، فتنة فتنة تفتن بها القلوب، ولذلك أدب الله هذه الأمة الأدب، وانظر كيف تأدب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب. نبي الأمة الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحذر، كل الحذر، أن تزكي نفسك أو تزكي غيرك على وجه غير شرعي. وجه الشرعي تقول رأيت منه خيرا، أحسبه من المحافظين على الصلاة، أحسبه من طلبة العلم، ترى فيه ما يدل على المحافظة على الصلاة، ترى من. أما أن يمدح ويثنى عليه وأنه حجة الزمان وأنه البقية الباقية وأنه وأن هذا أمر، ولذلك ما عرف إلا عند المتأخرين. أما السلف والمتقدمون رحمهم الله وإن وجد من بعضهم في السواد الأعظم على ترك مثل هذه الأمور، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون المدح والثناء والإطراء. ولما قام الرجل يمدح عثمان في المسجد، عثمان رضي الله عنه في المسجد، جثى الصحابي رضي الله عنه على ركبتيه ثم حفى في وجه التراب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب، لأنهم يفتنون من يمدحونه ويفتنون من يسمع هذا المدح. وعليه فإن هذا الحديث معلم من معالم النبوة الكريمة في تهذيب النفوس والبعد عما يفتنها ويصرفها. ولذلك زين الشيطان للإنسان ما يغويه بمدح الناس له وثنائهم عليه وتزكيتهم له. والحذر خاصة في مقامات الخير والصلاح، يصلي الإنسان وراء إمام يقول هذا الإمام ما في مثله، هذه القراءة ولا كذا ولا كذا، انتبه. يجلس مع الشيخ يستفيد من علمه فيقول هذا حجة الزمان، إمام الزمان، هذا ما مثله، احذر أخي في الله. إن صليت وراء إمام فخشع قلبك فقل يا ربي لك الحمد أنا خشعت قلبي لآياتك وعظاتك، واسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذه النعمة، فوالله لا القارئ ولا السامع ينال هذا إلا بفضل الله عز وجل. فاجعل مدحتك لله وثناءك على الله. وإن جلست مع عالم أو من تستفيد من علمه أو داعي أو ناصح أو خطيب فوجهك وأرشدك، فاعلم أن أعظم خير تقدمه له أن تعمل بعلمه وأن تدعو له بخير. أما المدح والثناء والتزكية وهذا كله مورد وخيم. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. وكان السلف الصالح رحمهم الله يتورعون كثيرا ويخافون من المدح والتزكية والثناء. قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وهو صلوات الله وسلامه عليه كذلك، أخشى الناس لله وأتقى الناس لله كما زكاه الله عز وجل بذلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله وحدثني
أخشى، الخشية هي الخوف، خشية من الشيء إذا خافه، والخشية من الله سبحانه وتعالى خوف أسكنه الله في قلوب من أحب من عباده واصطفى. وأكمل ما تكون الخشية عند الأنبياء ثم من بعدهم العلماء العاملون، وقد شهد الله بذلك في من فوق سبع سماوات شهد لهم بذلك، فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية. قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله، والخشية أعظمها وأساسها وروحها هي، والخوف من الله أساسهما أن تحجزك عن محارم الله. فما كان من الخوف والخشية يحجزك عن محارم الله هذا هو الأساس، وما زاد على ذلك فهو فضل من الله عز وجل أن يحمل على معالي الأمور وعلى المسارعة في الخيرات والباقيات الصالحات. أصل الخشية العلم خشية الله، ولذلك تجد الذي انتفع بعلمه أكثر خشية لله عز وجل، فتجده أعف الناس لسانا وأبعدهم عن أذية المسلمين، يخاف الله في نفسه ويخاف الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دلائل العلم قائم على الخشية أن تجده ينصح لعامة المسلمين فلا يحل لهم ما حرم الله، ولا يحر ولا يضيق عليهم فيحرم عليهم ما أحل الله، وينصح لعامتهم فيفتي بعلم ويعلم بعلم، ما علمه تكلم فيه وما جهله سكت عنه، وينصح لعامة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنشرهما وتعليمهما ودلالة الناس عليهما وتحبيب الناس في قراءة الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. فهذا كله من دلائل الخشية، تجد علمه مؤثرا فيه قد ظهرت آثاره وبركاته وخيره عليه في قوله وعمله وسمته ودله. جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، من عطف العام على الخاص، لأن الخشية من التقوى، وإذا قدم الخاص على العام فيقدم لمزيته وشرفه وعلو أمره. فلما كانت الخشية تحجز عن محارم الله وتحمل على فعل فرائض الله صارت كالأساس للتقوى، فإن الذي يخاف الله ويخشاه لن يضيع حقا لله ولن يضيع حقوق عباد الله، وأيضا لا ينتهك حرمات الله ولا يؤذي عباد الله. هؤلاء هم أهل الخشية وهم أهل الخوف من الله. أخشاكم لله وأتقاكم، والتقوى فعل فرائض الله وترك محارم الله، أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عذاب الله. والمتقي هو الذي إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله، والتقوى هي أساس الخير كله. وما خرج الإنسان من الدنيا بزاد أحب ولا أكرم على الله منها، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأسعد الناس في هذه الدنيا من كان متقيا لله، فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، لأنه لا تعطى التقوى إلا لأحباب الله، قال تعالى والله يحب المتقين. فإذا كان الإنسان فيه صفات المتقين ومن أهل التقوى فذلك دليل على محبة الله له واصطفاء الله له واجتباء الله، وكونه من اجتباهم الله جعلنا الله وإياكم منهم، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره ولم يعط الدين إلا لمن أحب. ومن أخلص الدين وأعظمه تقوى الله عز وجل. نعم.